قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل القرآن كما جاء في قوله تعالى في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكما قال عليه الصلاة والسلام إن أهل القرآن أهل الله وخاصته. فإذا حينما قال فاسألوا أهل الذكر أي اسألوا أهل العلم بالذكر الذي هو القرآن. وإذا انتهينا إلى هذه النقطة الثانية، النقطة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو منبع العلم، النقطة الثانية أن الذين خلفوه عليه السلام من بعده في العلم فمنهم يستقى العلم، وهؤلاء هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. وأهل القرآن لا يمكن أن يكونوا هم الذين فقط عنوا بحفظ القرآن ودراسته دون أن يستعينوا على ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيانه، ذلك لأن الله عز وجل قال في كتابه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الآية تدلنا على أن هناك في الشرع أو في الإسلام شيئين اثنين، الشيء الأول هو القرآن واسمه بنص الآية السابقة مبين وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذا القرآن المنزل مبين. وما هو المبين؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رفعه الله إلى الرفيق الأعلى فبقيت سنته وهي التي بها عليه الصلاة والسلام بين كتاب ربه، فإذا من كان عالما بالكتاب وبالبيان الذي هو السنة فهو العالم، وهو المقصود بالآية السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن لا يمكن أن يكون هناك نزاع بين عالمين اثنين أن الإسلام بعد وفاة عليه السلام بقي حيا كما كان وبقي في مصدره الكتاب والسنة، فمن كان عالما بهما فهو الذي يسأل. وهكذا جرى العمل من المسلمين، فقد كان أصحابه عليه السلام يسألون الناس إذا كانوا بعيدين عن منبع العلم ألا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في سنن داود وغيره من كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل سرية للجهاد في سبيل الله فقاتلوا المشركين، ثم لما أمسى المساء وأرخى الليل سدوله على الناس وناموا أصبح أحدهم محترما وكان جريحا، فسأل من حوله هل تجدون لي رخصة في أن لا أغتسل لما به من جراحات؟ قالوا لا، لابد لك من الاغتسال. فاغتسل فكان حتفه في هذا الغسل، ولما وصل خبره إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا ودعا على الذين أفتوه بهذه الفتوى الجائرة وكانوا سبب هلاكه، دعا عليهم قائلا: قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا، فإنما شفاء العي السؤال. إذن هذا الحديث كتفصيل أو كمثال للآية السابقة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا العالمين بالكتاب والسنة. هذه نقطة. الآن ننتقل إلى صلب السؤال: فكيف يتلقى العلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس بطريق هؤلاء العلماء؟ ونسمي هؤلاء العلماء رواة، فما معنى قول القائل الذي نقلت عنه آنفا: نأخذ العلم؟ الآن ننتقل إلى صلب السؤال: فكيف يتلقى العلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس بطريق هؤلاء العلماء؟ ونسمي هؤلاء العلماء رواة، فما معنى قول القائل الذي نقلت عنه آنفا: نأخذ العلم عمن قلت؟ عن أفواه الرجال. إذا نأخذه من ماذا؟ لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ لابد من أن نأخذ ممن أخذ من المعين الأول، هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذوا عنه مباشرة، ثم جاء دور التابعين. بل قبل أن أقول دور التابعين، نفس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه نقطة لعل من الضروري أن أتوسع فيها قليلا، لأنها في الحقيقة من العلم الذي لا يسطر عادة، وإنما يستقر في صدور أهل العلم. هل كان أصحاب الرسول عليه السلام الذين يعدون الألوف المؤلفة، هل كانوا كلهم علماء؟ أي كل واحد كان ما يحتاج إلى أن يسأل غيره من الصحابة فهو يفتي نفسه بنفسه، أم الأمر كما يذكر العلماء وفي مقدمتهم ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه العظيم إعلام المواقعين عن رب العالمين: كان في الصحابة الذين يعدون الألوف المؤلفة كما ذكرنا نحو 200 من أصحاب الرسول هم أهل الفتوى. إذن قبل مجيء الجيل الثاني الذين ما التقوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أخذوا العلم منهم مباشرة، الجيل الأول نفسه ما كان كلهم يتلقى العلم من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما كان يأخذ عمن أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. لعله يحسن هنا أن نذكر مثالين اثنين يذكران عادة بغير هذه المناسبة التي أنا في صدد التحدث عنها. المثل الأول: حينما يترجمون أبا هريرة رضي الله عنه، والمثل الثاني ابن عباس، حينما يترجمونهما يقولون: ابن عباس مات ورسول الله لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس صغير كاد أن يبلغ سن التكليف، وأبو هريرة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصحبه إلا نحو سنتين ونصف. فلماذا كان أبو هريرة أكثر أصحاب النبي حديثا كما تشهد كتب الحديث الآن؟ ولماذا كان عبد الله بن عباس كثير الحديث مع أنه كان صبيا حينما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ السبب وهنا الشاهد أن الصحابة كان يأخذ بعضه من بعض، فأبو هريرة هذه الأحاديث التي نقرأها عنه الآن في كتب الحديث لم يسمعها كلها من فم النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه، وإنما بعضها من هذا النوع والبعض الآخر مما تلقاه من بعض الصحابة الذين سمعوا تلك الأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك ابن عباس كان حريصا على أن يتصل بكبار الصحابة ليأخذ منهم ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كان كثير الحديث. من أجل هذا وهذا نلاحظ، ولاحظوا معي حينما تقرؤون في كتب السنة في الصحيحين فضلا عن غيرهما، نادرا ما تجدون أو تقرؤون بالسند الصحيح إلى أبي هريرة قال سمعت رسول الله، نادر، وإنما تجدون يقول قال رسول الله. سعيد بن مسيب مثلا قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نادر جدا بالنسبة للمجموعة الطيبة من الألوف المؤلفة التي تروى عنه وبالأسانيد الصحيحة، نادرا جدا أن تجدوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما يؤدي هذا المعنى. هذا النوع موجود في أحاديثه لكنها قلة بالنسبة للكثرة من الأحاديث التي يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الواقع، أي كون أبي هريرة لم يسمع كل أحاديثه عن الرسول عليه السلام مباشرة، يكون سببا لجدل فقهي بين بعض العلماء في عهد الصحابة أو من بعدهم. مثلا لقد بلغ بعض الصحابة أن أبا هريرة يفتي بأنه من أصبح صائما جنبا فلا صوم له، أدركه الفجر وهو صائم لكنه لا يزال جنبا فلا صيام له. لما جوبها وعورض بأن الرسول عليه السلام كان يصبح من جماع وهو صائم فيغتسل ويصلي بالناس إماما، قال أنا سمعت هذا الحديث من الفضل بن عباس وما سمعه من الرسول عليه السلام. هذا وقع ما فيما بعد في كتب الأحناف خلاف فقهي في مسألة الكلام في الصلاة ساهيا. اتفق علماء الفقه كلهم على أن من تعمد الكلام في الصلاة فصلاته باطلة، واختلفوا في من تكلم ساهيا أو ناسيا هل تبطل صلاته أم لا. الأحناف يقولون ببطلانها والحالة هذه، الشافعية وجماهير علماء الحديث يقولون لا. يحتج هؤلاء بحديث أبي هريرة المروي في الصحيحين، ورواية هو الحديث المعروف بحديث ذي اليدين، وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوما صلاة العصر ركعتين وسلم، ثم انتحى ناحية من المسجد واستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى يستريح. في الناس رجل يعرف بذي اليدين، قال يا رسول الله من بين الناس كلهم، وهذه تحتاج كما تشعرون معي إلى جرأة أدبية، أبو بكر موجود، عمر موجود، كبار الصحابة تتمة العشرة المبشرين بالجنة موجودين، ما أحد يتكلم. ذو اليدين يقول يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. تمام الجرأة، بلى قد كان ذلك يا رسول الله. فنظر إلى من حوله، أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فانتقل إلى مكان الصلاة، وأنا أتعمد أن أقول إلى مقامه وليس إلى محرابه، لأنه لم يكن ثمة إحراب في زمان الرسول عليه السلام، والمحاريب في المساجد من البدع التي تسربت إلى المساجد من الكنائس مع الأسف الشديد. فالرسول عليه السلام عاد إلى مصلاه إلى مكانه، فصلى ركعتين ثم سجد. أي أن الرسول أتم الصلاة بالرغم من كل هذا الكلام، وكلام أخذ عطى سين جيم. فالأحناف يقولون لا، هذا يعني لا يحتج بهذا الحديث. لماذا؟ يقولون لأن ذا اليدين هذا مات في بدر، فإذا هي حادثة قديمة. وقوله تعالى وقوموا لله قانتين أي صامتين نزل بعد ذلك. رد الشافعية فقالوا ذو اليدين ما يدريكم أنه مات في زمن بدر وقد بدر؟ قالوا قال الزهري بأن ذا اليدين مات في وقت بدر. مناقشات كثيرة تجري هنا ولسنا في صددها، ومن ذلك أن يقال الزهري تابعه صغير لم يدرك وقعة بدر، فأين الواسطة بينه وبين هذه الوقعة التي شهدها وشهد وفاة اليدين، حتى نبطل بمثل هذه الرواية المعضلة دلالة حديث متفق على صحته بين الشيخين. وأتموا حجتهم في زعمهم بعد تلك الحجة الداحضة أي المدحوظة بأنه أبا هريرة، وهنا الشاهد، حديث عهد بالإسلام، فهو مات في غزوة حنين يمكن، يعني قبل وفاة الرسول سنتين ونص، فإذا هو متأخر وحادثة ذي اليدين متقدمة كثيرا. فكان الرد، وهنا الشاهد، لا، أبو هريرة كان شاهدا لهذه القصة، لأنه في رواية في صحيح مسلم بالسند الصحيح طبعا، بينما نحن نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم إذ سلم على رأس ركعتين وذكر القصة. إذن هذه القصة ليست كأكثر أحاديث الرسول التي سمعها بالواسطة، لا، هذه شهدها. الشاهد أن الصحابة إذا كان بعضهم يأخذ من بعض، فالذين جاءوا من بعدهم واتبعوهم بإحسان من أين يأخذون العلم؟ إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يتح لهم أن يتلقوا كل ما علمه الآخرون من النبي مباشرة، وإنما أخذوه ممن أخذوه من الرسول عليه السلام، التابعون لا سبيل لهم إلى أخذ العلم إلا من هؤلاء الصحابة. وهكذا دواليك التابعون، يجب أن نتصور هذه الحقيقة وهي أيضا مهمة جدا. العلم الذي جاء به الرسول عليه السلام عن الله محصورا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العلم كله انتقل إلى القرن الأول وهم صحابة الرسول عليه السلام، ما ضاع منه شيء إطلاقا، لكن ضاع شيء منه بالنسبة لبعضهم، أما بالنسبة لمجموعتهم يستحيل أن يضيع شيء من هذا العلم. وهذا من معاني قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإذا حفظتم هذا الكلام وما سيأتي فسوف تتمكنون من رد شبهات كثيرة جدا فيما يتعلق بالسنة، وأنه فيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث ضعيفة. ويستحيل على أي مسلم أن يعتقد خلاف هذا الذي أقوله مهما كانت المذاهب مختلفة. لسنا الآن في التفاصيل، لكن هذا الإجمال بمعنى أن العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وبيانا للكتاب، هذا يستحيل أن يضيع منه شيء عن الأمة كلها، وإنما قد يضيع شيء من هذا العلم عن بعضها وليس عن مجموعها. هذه الطبقة الأولى التي تلقت العلم كاملا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلوه بدورهم إلى القرن الثاني وهم التابعون، نقلوه بحذافيره، لم يضيعوا منه شيئا إطلاقا، لا كتابا ولا سنة، ولكن قد يذهب بعض هذا على بعض التابعين وليس على كل التابعين. وهكذا حتى يصل العلم إلى زماننا هذا، فقد يذهب علي شيء من أشياء كثيرة ويذهب على هذا وعلى هذا، لكن لا يمكن أن يضيع شيء عن مجموعة الأمة، لأن الله عز وجل تعهد بالحفظ فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذا كان هذا هو العلم، حينئذ كيف يقال، كيف يسوغ لمسلم أو يتصور أن نسمع أن مسلما مؤمنا بالله ورسوله حقا، أنه كيف تأخذون العلم من أفواه الرجال؟ إذا ما هو السبيل؟ هكذا تلقى العلم الصحابة بعضهم عن بعض، التابعون عن الصحابة، أتباع التابعون عن التابعين، وهكذا. فإذا كان هذا معيبا عند ذلك البعض، فيا ترى ما هو سبيل تلقي العلم عندهم؟ نحن نريد أن نسمع البديل حتى نرد أو نتمم الرد عليهم. فماذا يقولون؟